بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما تيسر من المرور على المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز من خلال هذه الرسالة النافعة 70 سؤالا في أحكام الجنائز للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر له ولسائر علماء المسلمين. تفضل زكريا.
بسم
نعم، هذه الفتوى أيها الإخوة موضوعها بيان حكم الصلاة على بعض الأصناف من الناس. ما حكم الصلاة على هؤلاء الذين هم تارك الصلاة ومجهول الحال والمشكوك فيه؟ هل هو من المسلمين أو من المنافقين؟ النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. فصل المؤلف رحمه الله تعالى يعني حكم كل حال، حال كل يعني صنف من هؤلاء. فقال رحمه الله: نعم،
الجواب
نعم. هذا الكلام الذي سمعناه أيها الأخوة وقرأناه في بيان حكم الصلاة على تارك الصلاة حقيقة مبني على القول بكفر تارك الصلاة وأن تاركها عامدا متعمدا كافر، وهو قول معتبر له حظه من النظر عند أهل العلم. وتارك الصلاة إخواني له أحوال، تارك الصلاة له أحوال. الحالة الأولى أن يترك الصلاة جاحدا لوجوبها، يقول ليس هناك صلاة واجبة أو الصلاة ليست بواجبة وليست من أركان الإسلام الخمسة. هذا جحود وتكذيب ورد للنص، فهذا قال أهل العلم كافر بالإجماع، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. الحال الثانية من أحوال تارك الصلاة أن يقر بوجوبها، يقول هي واجبة وهي فرض وأنا أعتقد هذا، لكنه يترك الصلاة تكاسلا وعدم مبالاة بها وبأدائها. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء من جهة كفر تاركها من عدمه. والمؤلف أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذهب إلى كفر تارك الصلاة، فلهذا يعني ذكر هذا الذي قرأناه وسمعناه من كلامه رحمة الله تعالى عليه، وأن تارك الصلاة تكاسلا يعد كافرا. وهذا يدلنا أيها الإخوة على خطورة ترك الصلاة، وأن التهاون بها ليس بالأمر السهل، وأنه عند بعض أهل العلم يعد والعياذ بالله كافرا. ولا يقال أن هذا تشدد وأن هذا فيه تجاوز وتعدي، لا، الأدلة لا شك أنها واضحة لمن يعني قال بذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث واضح. فأقول لا يتساهل الإنسان في هذا ولا يتهاون فيه، فالأمر جد خطير. المهم المسألة عرفتم موضعها من يعني كلام أهل العلم، ومن أهل العلم لا يكفره، لكن لا شك الجميع اتفق على إثمه وأنه على خطر عظيم وعلى شفا جرف هار من الانحراف والعياذ بالله، وتضييع ركن من أركان الإسلام، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، هذا بالنسبة لتارك الصلاة. بالنسبة لمجهول الحال أو المشكوك فيه ماذا يقول الشيخ؟ نعم،
أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه، لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلم، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء ويقول اللهم إن كان من الفور له وارحم، لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد بالذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن يرى بعد شهداء، أن الرجل إذا لاعن زوجته وقالت خامسا أن إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقول بالذي خامسا
نعم. يقرر الشيخ رحمة الله عليه أنه إذا جيء بإنسان ولا يدرى هل هذا مسلم، لا يعرف حاله ولا يعلم بديانته، لكنه جيء به إلى جنازة إلى مغاسل المسلمين وغسل، فإذا شك الإنسان، وإلا فالأصل أن الإنسان يعامل الناس على الظاهر، وأنه لا يؤتى إلى هذا المكان إلا من علم دينه وإسلامه. فيقول إذا وقع هذا الشك فإنه يستثني ويعلق في الدعاء فيقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه إلى آخره. هذا هو حكم هذه المسألة، وإلا كما قلنا الأصل يعني يعامل الإنسان الناس على أنهم مسلمين حتى يتبين له خلاف ذلك بيقين أيضا وبوضوح، والله أعلم. نعم.
هذا السؤال
له علاقة بالسؤال السابق وفيه أيضا مزيد بيان. نعم. نعم، لاحظوا قول الشيخ شك قوي، فإذا كان الشك ليس قويا أو مجرد ظن أو مجرد شك وقع في النفس فلا يجوز أن يبني عليه الإنسان حكما. نعم.
وأما إذا لم يكن عنده شك قوي فلا يشترط لأن الأصل في المسلمين
أنه
على إسلامه.
نعم، كما تقدم معنا في الفتوى السابقة.
واشتراط في الدعاء له اصل، ومنه قوله تعالى في ايه الدعاء والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، والبعض يقول ان غضب الله علينا ان كان من الصادقين. وكذلك الاشتراط الذي وضع لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال اللهم ان كان هذا اطاب رياء وسمعه فاعن بصره واطل عمره وعملته الفتن، وهو ايضا داخل صلى الله عليه وسلم
لضباعة بن الزبير، ضباعة
بضم الضاد، لضباعة بن الزبير إن لك على ربك مستثنين.
نعم، الاستثناء يعني في الدعاء وارد إذا وجد سببه. نعم، فتوى 27.
السؤال 27، أيهما أفضل حفظ الجنازة على الكتاب أو على السحيرة، وإنما أفضل السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشيا أو راكبا؟
نعم. هذه الفتوى أخواني موضوعها حمل الجنازة واتباعها، وما هو موضع من يتبعها من الجنازة، من يتبع الجنازة أين يكون؟ أمامها، خلفها، عن يمينها، عن شمالها؟ هذا هو موضوع الفتوى. نعم. نعم. ما ورد في هذا السؤال أيها الإخوة، تلاحظون أنه من حق المسلم على المسلم، واتباع الجنازة أيها الإخوة لها أجر عظيم وثوابها لا يخفاكم. وهذا الجواب من الشيخ رحمه الله إذا تأملناه نجد أن فيه مسائل. المسألة الأولى أن حمل الجنازة على الأكتاف أفضل من حملها في سيارة مثلا، وذلك لعدة أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله، فقال: لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال: لأن ذلك أقوى بالموعظة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، فهذا أقوى في الموعظة. والفائدة الثالثة لأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، فهذا من فوائد إظهار الجنازة بين الناس أنه يترتب على هذا إحسان إلى الميت، وذلك بالدعاء له. الفائدة الرابعة قال الشيخ: لأنها أبعد عن الفخر والأبهة، عندما يكون حمل الجنازة هذا أقرب إلى البساطة والسهولة وأبعد عن الفخر والخيلاء ونحو ذلك. قال الشيخ: إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس إلى آخر كلامه سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية في الجواب أن حمل السيارة، أن حمل الجنازة في سيارة ونحوها يصار إليه عند الحاجة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. مثل ماذا الحاجة أو الضرورة؟ قال: أن تكون أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد أو قلة مشيعين فلا بأس بهذا. وذكر أيضا بعض الفقهاء من الأسباب بعد المكان، كما هو حاصل الآن في يعني عامة يعني المدن، فمع توسع العمران وكثرة المساكن فأصبحت الآن المقابر في أماكن نائية وبعيدة عن المساجد التي خصصت مثلا للصلاة على الجنائز، فبعد المكان أيضا من ضمن الحاجة. كذلك يعني قد يكون أحيانا سمن الجثة، وهذا ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، فسمن الجثة فيه مشقة لا شك على من يحملها، فأحيانا يكون من الرفق بالجنازة والرفق بالمشيعين أن تحمل على مركوب ويعني لا تحمل على الأكتاف. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ممكن تقعد شوي هنا بس ما عليك، تعال هنا شوي. مكان أو موضع متبع الجنازة، مكان أو موضع متبع الجنازة أين يكون؟ أين يكون المشيعون للجنازة؟ هل يكونون عن اليمين أم يكونون عن الشمال أم عن يسار الجنازة أم خلفها؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ اقرأ زكريا. هنا يقال أيها الإخوة، أما حكم المشي من حيث الجواز، وانتبهوا من حيث الجواز فإنه يجوز، ولا أتكلم عن المشي الآن، أما حكم المشي من حيث الجواز فإنه يجوز السير أو المشي من جميع جهات الجنازة بحسب ما هو أيسر على مشيع الجنازة، مع مراعاة القرب من الجنازة. فيجوز له أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها مع القرب منها، هذا إذا كانت محمولة وهناك مشي للجنازة. وأما الراكب فإنه يكون خلفها، يكون خلف الجنازة، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة. وأما أيها الإخوة من حيث الأفضلية بالنسبة للماشي، تكلمنا من حيث الجواز، لكن من حيث الأفضلية والأكمل، فإن الأفضل أن يمشي خلف الجنازة، ودليل هذا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المشي خلفها، يعني خلف الجنازة، المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، وهذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بهذه الفتية التي تعلق ببيان حمل الجنازة واتباعها وموضع المشيعين لها من الجنازة. نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما معنى الترميع في حمل الجنازة وغيرها لا غسل؟ الجواب: الترميع في حمل الجنازة أن يحملها من أحوال السرير الأربعة، فيبدأ بحمل السرير الأيمن بالنسبة للميت، الأيمن المقدم، ثم يرجع للمؤخرة، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر. وقد ورد فيه آثار عن السلف واستحبه أهل العلم، ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر بحيث لا يتعب ولا يتعب غيره.
نعم، هذه الفتوى أخواني في بيان التربيع في حمل الجنازة. ما معنى التربيع في الجنازة؟ و ما هي صفته وما حكمه؟ فسره الشيخ فقال: التربيع في حمل الجنازة أن يحملها من أعواد السرير، يعني من الجهات الأربع، الأعمدة التي وضعت من الجهات الأربع، قال من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن يعني المشيع بالنسبة للميت، الأيمن المقدم، ثم يرجع يعني يتخالفون، ثم يرجع إلى المؤخرة، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت المقدم، وهكذا، ثم يرجع إلى المؤخر إلى آخر ما قال. هذا يسمى إيش؟ يسمى التربيع في حمل الجنازة. يقول الشيخ: ورد فيه آثار عن السلف واستحبه أهل العلم. يقال أيها الإخوة، قول المؤلف واستحبه أهل العلم أو بعض أهل العلم، الاستحباب حكم شرعي، أليس كذلك؟ يثاب المرء بفعله، يعني يثاب المرء بفعل ما ثبت الدليل الشرعي باستحبابه. وإذا كان الحكم شرعيا فلا بد له من ماذا؟ فلا بد له من مستند شرعي، وهو الدليل الصحيح. فما الدليل على هذا؟ هنا قال الشيخ وردت بعض الآثار، وأيضا هناك من قال هناك دليل. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنها من السنة، وهذا أثر عن ابن مسعود رواه ابن ماجه والطيالسي رحمه الله. وما قال فيه الصحابي من السنة فإنه يعني بذلك سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر عن ابن مسعود لا يثبت عنه، لأن فيه انقطاعا بين ابن مسعود رضي الله عنه وبين الراوي عن ابن مسعود، وهو رجل راو يقال له أبو عبيدة عامر، فالحديث منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف. وبناء على هذا يقال التربيع في الجنازة غير مستحب، لأن الأحكام الشرعية مبناها على الأحاديث الصحيحة الثابتة، وأما الأحاديث الضعيفة فلا اعتبار بها في الشريعة ولا يعتمد عليها. ولهذا قال الشيخ الأثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بعد أن قرر المسألة قال والذي يظهر لي في هذا أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه، والذي ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره. هذا ما يتعلق بهذه الفتوى. نعم اقرأ. نعم الفتوى التاسعة والعشرون تمت قراءتها مع الإحالات، وكذلك الفتوى الثلاثون تمت قراءتها مع الإحالات. الفتوى الحادية والثلاثون. نعم
السؤال الحادي والثلاثون من أي جهاد ينزل الميت إلى قبره؟
نعم هذه الفتوى أخواني في بيان الطريقة أو بيان الجهة التي يكون منها إنزال الميت إلى القبر. من أين يتم إنزال الميت في قبره؟ هذا الفتوى هي في بيان حكم هذه المسألة. نعم
الجواب من الجهة المتيسرة، لكن بعض العلماء قال يسن من عند رجليه، وبعض العلماء يقول يسن من الأمام، ولكن في هذا واسع.
نعم هذه المسألة أخواني يبحثها العلماء من حيث الأفضلية والاستحباب، يعني ما هي الجهة الأفضل التي يكون منها إدخال الميت إلى قبره، لا من حيث الوجوب واللزوم، الكلام على الأفضل والأحسن والأكمل والأقرب إلى السنة، هذا كلام العلماء هنا، لا من حيث أن هذا الأمر واجب. خلاصة المسألة هل المستحب إدخال الميت القبر من جهة القبلة؟ كيف من جهة القبلة؟ يعني أن يوضع الميت جهة القبلة والذين سيدفنون يكونون وين؟ في القبر، فيأتون بالقبر من جهة القبلة ثم يدخلونه، هل هذا هو المستحب؟ أم إن الأفضل والسنة هو إدخال الميت من جهة الرجل، من جهة القدم، ثم يدخل من جهة القدم ثم يسحب رأسه إلى أن يوضع باكتمامه في اللحد، أم إن الأمر في هذا واسع وأن إنزال الميت إلى القبر بحسب ما هو أرفق بالميت وأيسر على من يباشر دفن الميت أو إدخاله القبر؟ ثلاثة أقوال العلماء كما سمعتم، واختيار المؤلف رحمة الله عليه هو الثالث، اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هو الثالث كما قال رحمه الله في أول الفتية من الجهة المتيسرة، وقال في آخرها والأمر في هذا واسع، وهذا قولنا أيها الإخوة له اعتباره ولا شك، خصوصا أن ذلك أيسر على من يقوم بتنزيل الميت، أيسر على الناس وأرفق أيضا بالميت وأسرع أيضا يعني في إدخال الميت إلى القبر. وإلى هذا أشار ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لمن أراد الرجوع. لكن الأولى والأقرب إلى السنة أيها الإخوة وبه أيضا تتحقق السهولة واليسر هو إدخال الميت من جهة رجله بطريقة صحيحة. إذا أدخل الميت إلى القبر من جهة قدمه بطريقة صحيحة كان ذلك أسهل على من يعني يقوم بالدفن أو يباشر الإدخال في القبر. فإذا تيسر هذا يعني فبها ونعمت. ودليل هذا أيها الإخوة ما رواه أبو داود وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وصححه كذا صححه ابن حزم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد صحابي. قال فصلى عليه ثم أدخله القبر من رجلي ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ثم أدخله القبر من جهة رجلي القبر وقال هذا من السنة هذا من السنة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ساق الحديث قال وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سيرين رحمه الله كنت مع أنس يعني ابن مالك في جنازة فأمر بالميت فسل من جهة رجل القبر. قال الألباني سنده صحيح. فإن تيسر هذا فهذا هو المطلوب أيها الإخوة وهذا هو الأفضل وإلا فلا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتنع نبه على هذا مع أنه يرى أن الأمر في هذا واسع كما سمعتم في الفتوى. قال مسألة كيف يدخل الميت القبر؟ الجواب يدخل من عند رجليه فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه سلا في القبر هذا هو الأفضل. والطريقة الثانية أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع به فيه بدون سل وهذا أيضا جائز إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه حيث قال وعليه عمل الناس اليوم فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل وإن لم تمكن فإن ذلك يجزئ. هذا ما يتعلق بهذه الفتوى وأرجو أن تكون واضحة. نعم.
السؤال الثاني
اللبن صف اللبن وين نجيب اللبن يا زكريا؟ نعم تفضل. نعم هذه الفتوى أخواني موضوعها واضح وهو حكم ستر قبر المرأة عند الدفن. حكم ستر قبر المرأة عند دفنها وهذا أخواني من خصائص النساء. وخلاصة المسألة بعد قراءة فتوى المؤلف يقال أولا أن هذا العمل مستحب وليس بواجب لا خلاف بين العلماء في ذلك. ولهذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه لا نعلم في استحباب هذا بين العلماء خلافا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال ذكر قال لكن هذا ليس بواجب. وهذا أخواني قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة بل صرح بعضهم بالوجوب كبعض فقهاء الحنفية. والفائدة كما ترون يعني أن هذا أستر للمرأة وأحفظ لها. المسألة الثانية في هذه الفتوى، دليل هذا الحكم أيها الإخوة وهو الاستحباب، ما رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة كذلك في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد هو الخطمي صحابي أن يبسطوا عليه ثوبا، يعني أن يغطوا قبره بالثوب عند إدخاله القبر، وقال إنه رجل. ماذا تفهمون من قوله إنه رجل؟ أنه مفهوم المخالفة أن هذا الأمر للمرأة. في رواية أنه قال اكشطوا هذا الثوب فإنما هو رجل، يعني يقصد ستر الثوب على القبر. وهذا الأثر صححه البيهقي رحمة الله تعالى عليه وابن حجر في التلخيص الحبير. فكما تقدم قوله رضي الله عنه إنه رجل يدل بمفهومه على ستر القبر لو كان المدفون امرأة. المسألة الثالثة إخواني، وهذا تذكير، أن هذه التغطية تستمر إلى حين إتمام اللبن، ولا اللبن زكريا، اللبن على اللحد. واضح أن هذه التغطية للقبر تستمر، هذه بيان المدة، إلى حين إتمام الصف، إتمام وصف اللبن على اللحد. فإذا تم إتمام اللبن على أو الطابوق وغيره من الأمور الآن يسمونها الإصلافات، إذا تمت هذه ففي هذه الحال يرفع الغطاء. وكل هذا أخواني يدل على أن مبنى حال المرأة على أي شيء؟ على الستر. نعم، فأقول يعني ما أعظم عناية الإسلام بالمرأة وما أشد رعايتها، رعاية هذه الشريعة في سترها وفي المحافظة عليها حتى في لحظات دفنها، فعلى المرأة أن تعتبر من هذا. فأي تكريم تنشده المرأة بعد ذلك، وأي إحسان واهتمام تسعى إليه في غير هذا الدين الكامل العظيم الشامل الذي لم يمهل حقها حتى في آخر لحظات يعني وجودها في هذه الدنيا. فأي دين يحفظ المرأة الحفظ لها من نظر الرجال إليها في هذه الحال؟ فلتحمد الله جل وعلا المرأة على هذه النعمة، ولتجتهد في تحقيق الحشمة في نفسها وفي لباس الشرعي في من حولها، ولتعلم أن عزها وشرفها وقدرها عند الله بحسب استقامتها على دينها. نعم، السؤال الذي بعده.
السؤال الثالث والثلاثون، كثير من الناس يرفعون أصواتهم عند ذم الميت، هل في هذا عرض؟ الجواب ليس فيه شيء، إذا دعت الحمل إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا صار أحدهم بعض الدم بعض الماء فلا بأس ما دامت الحالة دعت إلى ذلك.
نعم، هذه المسألة مهمة إخواني، وموضوعها أو عنوانها حكم رفع الصوت في المقبرة. حكم رفع الصوت في المقبرة عند الدفن أو أثناء اتباع الجنازة. سمعتم الفتوى وكلام الشيخ رحمة الله عليه، وأقول إخواني تمهيدا لتقرير ما ذكره الشيخ، لا بد أن يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة أنه لا يسمع له صوت عليه الصلاة والسلام، لا بتهليل ولا بقراءة ولا ببكاء ولا غير ذلك، بل لزوم الصمت والسكون والوقار والهدوء في هذا الموقف الرهيب. وعلى هذا سار أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يلزمون خفض الصوت ولزوم السكينة عند اتباع الجنائز وفي المقابر، حتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت في الجنائز. هذا هو هدي الصحابة، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف وهو صحيح كما قال ذلك بعض المعاصرين. طيب، من خلال ما ورد من نصوص وآثار وتقريرات العلماء في هذه المسألة يستفاد أن رفع الصوت في الجنازة على قسمين: رفع الصوت في الجنازة أو في المقبرة على قسمين. القسم الأول رفع الصوت بمنهي عنه، رفع الصوت بمنهي عنه، وهو الذي يصاحبه عمل محرم، مثل ماذا؟ مثل رفع الصوت بالنياحة بتعديل محاسن الميت مثلا، ويعني ذكر مآثره، أو بالبكاء على الميت بصوت مرتفع صوت عال، أو رفع الصوت بالذكر والتهليل ونحو ذلك. فهنا هذا النوع أو هذا القسم من رفع الصوت منهي عنه، لأنه يصاحبه أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر جاء النهي عنه صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا دل، يعني على هذا القسم دل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبع جنازة بصوت ولا نار، لا تتبع جنازة بصوت ولا نار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الألباني في سنده: من لم يسمى لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة، ثم ذكرها كما في أحكام الجنائز. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبع جنازة بصوت، صوت هنا يقول أهل العلم نكرة ولا معرفة؟ لا تتبع جنازة بالصوت ولا بصوت؟ بصوت. قالوا نكرة في سياق النفي، صح؟ فتعم النهي عن كل صوت، يعم هذا المنع كل صوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة، لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة. هذا القسم الأول، رفع الصوت بمنهي عنه. القسم الثاني، رفع الصوت لمصلحة الجنازة، رفع الصوت لمصلحة الجنازة. كيف لمصلحة الجنازة؟ يعني أن يراد من رفع الصوت مصلحة الجنازة والقيام بتجهيزها. مثال ذلك ما ذكره الشيخ، قال الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني صاح أحدهم: أعطني اللبن، هات الماء، إلى آخره. فإذا كان هناك شيء لمصلحة الجنازة والقيام عليه لا مانع من رفع الصوت، كما قال الشيخ: لا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك، أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فالأصل لزوم السكون وعدم يعني رفع الأصوات والعناية بالاعتبار من هذا الموقف. طيب، السؤال الذي بعده، واعذروني على أساس أننا بس نمشي في الكتاب. طيب، تفضل يا زكريا.
السؤال الرابع والثلاثون: ما رأيكم في من يقول مواعيد عند تدعية الميت ولكن لا تحاول مثل
دعوة على ذلك؟ نعم، هذه الفتوى أخواني مهمة جدا، وهي في بيان حكم الوعظ في المقبرة، حكم الوعظ في المقبرة عند الدفن أو بعد الدفن أو قبل الدفن، ما حكم إلقاء المواعظ في المقابر؟ نقرأ فتوى الشيخ رحمة الله عليه ثم نذكر ما نستفيده من هذه الفتوى. نعم.
الجواب: الذي رأى أن هذا ليس بسنة، لأنه لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله ينتظرون حتى تجلس.
نعم، ركزوا يا شباب في القراءة. نعم.
وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدم، وكذلك كان ذات مرة عند حضر وهو يدفن فقال: لا منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ولكن لم يكن فيهم خطيبا واقفا كما يفعل بعض من الناس، وإنما حدثهم فيها حديث مجلس ولم يتخذها زائما. فمثلا لو ان انسانا جلس ويحضر الناس في المقبره ينتظرون ان يحدث بمثل هذا الحديث فلا باس به وهو من السنه، اما ان يكون طائفا منهم فليس هذا من السنه.
بالنظر في فتوى الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة يستفاد مما ذكره وقرره أن المواعظ التي تلقى في المقبرة على حالين: الحالة الأولى أن تقع الموعظة قصدا، أن تقع الموعظة للمشيعين قصدا، بمعنى أن من يلقي الموعظة في القبر قد قصد الذهاب إلى المقبرة وهو عاقد في نفسه ماذا؟ إلقاء موعظة على المشيعين في الجنازة. فهنا وقعت الموعظة بقصد، ما حكمها؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: ليس من السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. هذا الحال الأولى. الحالة الثانية نقول أن تقع الموعظة في المقبرة اتفاقا أو عرضا، بمعنى وافق هذا الحدث وهو موت فلان من الناس مثلا أن تقع الموعظة لسبب عارض، فليس هناك إعداد مسبق من الواعظ مثلا، وليس هناك عزم في النفس على إلقاء كلمة أو القيام بموعظة، فما حكم هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه يعني ممثلا قال: فمثلا لو أن إنسانا جلس في آخر الفتوى وحوله ناس في المقبرة ينتظرون وتحدث بمثل هذا الحديث فلا بأس به وهو من السنة، أما أن يقوم قائما يخطب فليس هذا من السنة. طيب، ما الدليل على هذا القسم أو على هذه الحالة الثانية؟ الدليل إخواني أن هذه الصفة وهي وقوع الموعظة في المقبرة عرضا أو اتفاقا، هذه الصفة هي التي وردت وجاءت ووقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله مبينا أن هذا الأمر وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا هكذا. قال: غاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرة في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد. هنا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن، ثم ذكر حادثة أخرى، فهذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت الموعظة على هذه الحال فلا بأس، كأن يكون هناك مثلا على سبيل المثال حصل شدة حزن من بعض أهالي الميت فجلس لهم وحدثهم وذكرهم، هذا حصل اتفاقا وعرض لم يحصل قصدا من الشخص. ونتنبه هنا أخواني للفرق بين ما يحدث اتفاقا وعرضا من الأعمال وما يحدث قصدا. فالأول لا بأس به لعارض، يقول أهل العلم هذا لا بأس به للعارض إذا لم يجعل هذا الشيء سنة راتبة، لم يجعل سنة راتبة ودائمة ومستمرة. فبملاحظة هذا إخواني كما قال أهل العلم يتحقق أو ينضبط تطبيق السنة والأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة قال: فلا يجعل العمل سنة راتبة يحافظ عليه إلا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة عليه. ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة عليه هو الذي يجعل سنة دائمة راتبة يحافظ عليها ويعتنى بها. ثم يقال إخواني أن هذا العمل وهو الوعظ عند الدفن أو بعد الدفن له, يعني إذا وقع قصدا له آثار يعني ليست بطيبة. من هذه الآثار إشغال الناس عما ينبغي أن يكونوا عليه من العناية بشؤون الميت ومن حقوقه والمشروع في حقه. المشروع في حق الميت في هذه الحال بعد الدفن الدعاء له، الاستغفار له، سؤال الله جل وعلا الثبات له كما جاء في السنة. أما أن يشغل الناس بالمواعظ ونحوها فهذا ليس موضعه، ويكفي في ترك إخواني يعني في ترك هذا العمل أنه خلاف هدي الصحابة رضي الله عنه، ولم يجري عمل عليه عمل السلف الصالح ممن تلقى عن الصحابة كالتابعين، بل هديهم رضي الله تعالى عنهم هو لزوم السكينة والوقار والهدوء في الجنائز والصمت والعمل بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقول يا إخواني في ختام هذه الفتوى، يعني سبحان الله، هل هناك موقف أعظم وأشد من موعظة أن الإنسان واقف على القبر؟ موعظة عظيمة أن الإنسان يرى غيره يدفن أمامه، وهذا الذي كان معه صار اليوم مقبورا ويدفنه بيده. موعظة عظيمة وكبيرة يا أخوة، ليست بالسهلة. ثم يأتي هؤلاء يعني ويتقصدون القاء المواعظ والكلمات ونحو ذلك، ويشغل الناس عما ينبغي أن يكون عليه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل زكريا، طولنا على الجماعة لكن بنختم بهذه الفتوى.
السؤال الخامس والثلاثون: ما حكم تخليق الرجل اليمنى في الدخول واليسرى في الدخول من المقبرة؟ الجواب: ليست لهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان يدخل البيت صالحا، إن صالح دخوله برجله اليمنى فالرجل اليمنى أو اليسرى فاليسرى حتى يتبين دليل من السنة.
نعم، هذا السؤال أو موضوع هذه الفتوى واضح، يعني من خلال السؤال حكم تقديم الرجل اليمنى في الدخول أو اليسرى في الخروج من المقبرة. قاعدة الشريعة أيها الإخوة في تقديم اليمين وتقديم الشمال معروفة، وهي أن كل ما كان من باب التكريم فيستحب فيه تقديم اليمين، وكل ما كان من باب المهانة فيستحب فيه تقديم الشمال. نبه على هذا عدد من أهل العلم كالنووي رحمة الله تعالى عليه وغيره. طيب، دخول المقبرة في الحقيقة والخروج منها علة التكريم أو علة المهانة، إذا تأملنا فيها رحمك الله ليس الظاهرة فيها، يعني ليس ظاهرة هو من باب التكريم أو من باب الإهانة. ولو كان في هذا السنة كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا يعني لبينت كما بين ذلك في غيرها من الأعمال. وعلى هذا فيعني يقال كما قال الشيخ رحمة الله عليه: ليس في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يعمل يعني بما توافق ويتيسر له، لا يتقصد أن يدخل باليمين ويخرج باليسار أو العكس، ويعني يقف على ما جاءت به النصوص ولا يتكلف. هذا ما يتيسر في خلال هذا اليوم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.